الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب شرح متن الغاية والتقريب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه المجالس وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إخوان الأفاضل، قبل أن أشرع أرجو من الإخوة الذين يحضرون من خارج دبي أو الشارقة أو عجمان أن يرفعوا أيديهم. من خارج دبي أو الشارقة أو عجمان، اسم الكريم الثلاثي، الله يحفظ. الذين يحضرون، سؤالي واضح، الذي يأتي يوميا من خارج دبي أو الشارقة أو عجمان يرفع يده. الذي يأتي منهم؟ لا لا، أنت منهم؟ جيد. من كان يحضر يرفع يده. غيره؟ الثلاثي من أين؟ الله يحفظك. غيره تفضل. من أين؟ الله يحفظك. غيره محمد. جيد. تعملون هنا يعني؟ طيب. غيرهم ثلاثة فقط. ساكن الشارقة. أبو ظبي تأتي؟ جيد. الاسم الجد دراء. الأخ عون إيش اسمه؟ أظن الشاعري هكذا. نعم جيد. والأخ عقيل يأتي من جي. حق هؤلاء أن نكرمهم بإذن الله عز وجل. نشرع إخوان الأفاضل في درسنا، يعني ما كتبت الأسماء إلا لأمر طيب إخواني، يعني ليس شيء آخر هنا. وأيضا إخواني، يعني من باب الحث، الإنسان إذا رأى من همة غيره إقداما وإقبالا ينبغي عليه أن يجد ويجتهد. فانظر إخواني، يعني بعض الإخوة قد يتثاقل وهو قريب جدا. والله ما أعني هذا الدرس، وإنما دروس أخرى، والله ما أتكلم عن هذا المجلس. يتثاقل، تسأله لما لا تحضر مجالس العلم، مشغول وغيره. طيب، من يحضر من هذه المسافات البعيدة، ما عندهم شغل، ما عندهم عوائل، ما عندهم أسر، أكيد كلهم ذو شغل. فلذلك إخوان الأفاضل ينبغي علينا أن نجد ونجتهد، فإن العلم غال فاحرصوا عليه رعاكم الله تعالى. ومن جد في هذا الباب إخواني أدرك إن شاء الله تعالى. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. إخوان الأفاضل، يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن الأسباب التي توجب الغسل، التي توجب الغسل، الأسباب التي لو وقعت من الإنسان فلا بد عليه أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، لا بد عليه أن يغتسل إذا أراد أن يصلي. مثل ماذا إخوان الأفاضل؟ تقسيم المؤلف جميل إخواني، ذكر بأنها ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بالنساء. لننظر فيما يقوله المؤلف نقطة نقطة ومسألة مسألة، نعرضها على ما نعرفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن الأمر الأول الذي يوجب الغسل ويشترك فيه الرجال والنساء: التقاء الختانين. التقاء الختانين، ومعروف إخوان الأفاضل ما معنى التقاء الختانين، وهذا هو قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى. قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله تعالى يرون أن الغسل واجب إذا وقع هذا الأمر، يرون أن الغسل واجب إذا وقع هذا الأمر. ما الدليل إخوان الأفاضل على هذه المسألة؟ الحديث طويل، لكن إخوان الشاهد منا آخر الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفء أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط وجب الغسل. الأنصار يرون بأنه إذا خرج منه شيء عليه الغسل، المهاجرين يرون بأنه إذا التقى الختانين عليه الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: أنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: أماه أو يا أم المؤمنين، أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك رضي الله عنها وأرضاها. والله نحبها ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قلت: فما يوجب الغسل؟ أبو موسى الأشعري يسأل عن مثل هذا. فقالت رضي الله عنها، وانظر إلى جواب أم المؤمنين: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فصلت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في هذه المسألة مرة أخرى: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه مسلم. في حديث آخر، ليس هذا الحديث، حديث آخر: وإن لم ينزل. وعند الإمام مسلم هذا الحديث مرة أخرى: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه الإمام مسلم. في حديث ثاني إخوان الأفاضل: وإن لم ينزل. وإن لم ينزل. إخوان الأفاضل، قد يقول قائل: هذه مسألة واضحة ومعلومة، وليش يتم الكلام عنها؟ ذكر لأحد المشايخ إخواني، قام رجل في أحد مساجد المدينة النبوية وقال: يا معاشر المسلمين، خير بعد الصلاة؟ ما الذي يجري؟ ما يوجد عندك؟ قال: إذا عاشر الرجل زوجته ولم يخرج منه شيء لا بد عليه أن يغتسل. قالوا: الأمر واضح. قال: متزوج من 20 سنة ولا أعلم مثل هذه المسألة. ومرت علي حالات إخوان، بعض الناس متزوج ولا يعرف حكم هذه المسألة. وهذا الأمر، لاحظ على كلام المؤلف، يشترك فيه من؟ الرجال والنساء. فإذا وقع هذا الأمر من الرجال أو النساء فعلى الرجل الغسل وعلى المرأة أيضا الغسل. طيب إخوان الأفاضل، قد يقول لك قائل: ورد في بعض الأخبار وبعض الأحاديث الصحيحة بأن الغسل ما يجب إلا إذا خرج من الإنسان شيء. فنقول: ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن هذا الأمر كان في بداية الإسلام، في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. إذن هذه كانت رخصة تيسير في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. إذن هذه مسألة لابد أن تعلم، ومسألة إخوان الأفاضل لابد أن تعرف، ومسألة لابد أن تعرف. لاحظ أخي الكريم، ومس الختان الختان يدل على ماذا؟ ختان الإناث، مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع بهذا النص إخوان الأفاضل، بهذا النص. طيب، هذه المسألة الأولى واضحة؟ عبد الرحمن واضحة؟ شيخ طيب، محمد جيد. ثم الآن عندنا المسألة الثانية التي يشترك فيها الرجال والنساء. قال: وإنزال المني. نقول: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. قال الحافظ النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني رحمة الله تعالى عليه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، إلا طبعا إخوانا الأفاضل بالنسبة للرجل إذا كان مريضا يخرج منه هذا الأمر إخوانا الأفاضل أكرم الله السامعين كما يخرج البول، فنقول هذا ماذا؟ هذا ما يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه الوضوء كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن في الحالة الاعتيادية يجب على الرجل ويجب على المرأة. ثم ذكر إخوان الأفاضل النقطة الثالثة والمسألة الثالثة التي يجب بها الغسل، الموت. فإذا مات إخوان الأفاضل المسلم أو المسلمة يجب أن يغسل. لاحظ رعاك الله، إذا مات المسلم أو المسلمة يجب أن يغسل. ما الدليل على وجوب التغسيل؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي مات في يوم عرفة سقط من على الناقة، قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. الشيخ وين دليل الوجوب؟ وجه الاستدلال. اغسلوه بسدر، ينغسل بالسدر ولا بماء وسدر؟ جيد احسن، بس وين وجه الاستدلال انه واجب؟ ها أمر هذا. طيب تعطيني دليل ثاني من الحديث في يوم عرفة. طيب في يوم عرفة أخواني لو كان التغسيل غير واجب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم عرفة وزحام شديد وغير ذلك ووقت دعاء، يعني خففوا في هذا الأمر، صحيح ولا أخوان الأفاضل؟ لكن ومع هذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام اغسلوه بماء وسدر، والأمر للوجوب. إذن الميت لابد أن يغسل إخواني. يعني بعض الناس يمكن يعني هذا أمر حكم شرعي لابد نتعلمه، ما يجوز تهاون في مثل هذا الأمر، لا يجوز لنا ماذا؟ أن نتهاون في مثل هذا الأمر. فالميت لابد أن يغسل، فالميت المسلم لابد أن يغسل. الدليل اغسلوه بماء وسدر والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. هنا عندنا فائدة أخواني، الكافر ما يغسل، الكافر أخواني الأفاضل ما يغسل. واحد فرضا يقول عنده والد، هذا الوالد كافر، نقول تدفنه في أماكن الكفار من غير ماذا؟ من غير تغسيل. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدر هل غسلهم؟ وهل غسلهم أو رماهم في القليب هكذا أخوان الأفاضل؟ رماهم في القليب من دون تغسيل. فالكافر لا يغسل، وإنما يغسل المسلم، وإنما يغسل المسلم. طيب أخوان الأفاضل لاحظ بأن المؤلف كان دقيقا في عبارته، قال الموت ولم يقل الشهادة، فالشهيد أخوان الأفاضل ماذا؟ لا يغسل، الشهيد لا يغسل. يرى جمهور الفقهاء أنه لا يغسل، يرى جمهور الفقهاء أن الشهيد قتيل المعركة الذي يقتل في المعركة أخوان الأفاضل لا يغسل. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد رضي الله عنهم وأرضاهم: ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم. ادفنوهم في دمائهم، في ثيابهم هذه التي يموتون عليها، ولم يغسلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا قول جمهور الفقهاء. الأخ علي، وقعت مشاجرة بين فلان وعلان، فجاء واحد قتل الثاني ظلما، يغسل ولا ما يغسل؟ المقتول هذا يعني يعتبر شهيد. أحسنت إخواني، الشهيد قتيل المعركة إخواني، واضح هذا؟ أما رجل مثلا قتل ظلما هذا ما يعتبر شهيد، نعم هو مظلوم وغير ذلك، لكن الشهيد قتيل المعركة، لابد أن نفرق بين ماذا؟ بين الأمرين. الغريق شهيد هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لا يغسل من؟ الذي يموت في المعركة، الذي لا يغسل الذي يموت في المعركة، أما المظلوم أو الذي يموت محترقا نسأل العفو والعافية، أو الذي يموت غريقا، أو المرأة تموت في نفاسها أو غير ذلك، هؤلاء أو بعضهم وصف بأنه شهيد. لكن الذي لا يغسل قتيل المعركة. لماذا لا يغسل؟ ويأتي يوم القيامة وجرحه ينزف، والريح ريح ماذا؟ ريح مسك. إخوان الأفاضل، يعني هذا الشهيد يكون هكذا إكرامه. أما المقتول ظلما يأتي يوم القيامة ورأسه في إحدى يديه ممسكا قاتله باليد الأخرى، فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل تعست، فيذهب به إلى النار. لذلك إخواني والله من الجنايات الكبرى أن يجترأ على دماء المسلمين باسم الدين، والله هذه مصيبة كبيرة إخواني. عندما تجد بعض أهل الطيش والتهور وقلة الخوف من الله وقلة الحياء من الله عز وجل يجترئ على دماء المسلمين باسم الدين، هذه والله بلية كبرى ومصيبة عظمى. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله وهو في فسحة من دينه فليلقى الله ولم يصب دما حراما. فلذلك لابد أن ننتبه إخوان، قتل المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. فالموضوع ليس بهذه السهولة كما يتصور البعض. يعني مرة قال لي أحدهم: أهل الفسق كلهم لابد يموتوا يقتلوا. تقل لا، إيش هذا الكلام؟ هل الدين بالعاطفة أم الدين بالكتاب والسنة؟ الدين بالكتاب والسنة إخوان، وليس بالعقول والأهواء والعواطف. لعل هذا الفاسق الذي تراه يتوب إلى الله عز وجل ويكون أفضل مني ومنك، ويحبط الله عز وجل عمل فلان وفلان ويتقبل عمل هذا الإنسان. فلذلك لا بد أن نحذر كل الحذر من هذه الدعاوى التي يطلقها البعض. والإشكالية إخواني عندما تتكلم مع أحدهم ويكون عاصي وغير ذلك، تكلمه هو عاصي مخطئ، لكن شخص آخر عندما تناقش يقول لك أنت كافر. هذا كيف تفهم إخواني؟ هذه بلية كبرى والله، مصيبة عظيمة إخواني. نحن والله الحمد والمنة في هذه الدولة والله ما نشعر بخطورة هذا الفكر المنحرف، لكن انظر في بلدان أخرى، نساء يقتلون، أطفال يقتلون، أبرياء، بحجة ماذا؟ أن هؤلاء كفار وأهل ردة. بل حتى يقتلون بعض طلاب العلم الذين يردون عليهم، يقول ابدأ بهذا فهذا خطر وأشد من خطر اليهودي والنصراني. والله بعضهم هكذا يقول إخواني. فلذلك لابد أن نحذر من هذه الأفكار المنحرفة ونحذر منها، ودينا إخواني نتقرب إلى الله بالتحذير من مثل هذه الأشياء. فالق الله عز وجل ولم ترق قطرة من دم حرام. فإن الإنسان لو فعل مثل هذا فالويل ثم الويل له، نسأل الله العفو والعافية إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل. وعندما يتجرأ الصبي إخواني على دماء المسلمين كبر أربعا وقل السلام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، إذن هذه هي المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف، ويشترك فيها الرجال والنساء، ويشترك فيها الرجال والنساء. طبعا المرأة إذا ماتت أيضا ماذا؟ تغسل. المرأة إذا ماتت ماذا؟ تغسل. طيب الآن عندنا المسائل التي تختص بها النساء، المسائل التي تختص بها النساء. أما المسألة الأولى والثانية الحيض والنفاس، فإذا أرادت المرأة أن تتطهر من الحيض أو النفاس فيجب عليها الغسل. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. إذن الدليل على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن ما معنى تطهرن؟ أي اغتسلن. فأتوهن من حيث أمركم الله. والحيض والنفاس إخواني حكمهما واحد، والحيض والنفاس حكمهما واحد. قال الحافظ النووي: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الولادة، أي إذا وضعت المرأة مولودا ولم يخرج منها أي شيء، لم يخرج منها أي دم إخوان الأفاضل، يقول المؤلف يجب عليها أن تغتسل حتى لو لم يخرج منها شيء. ذكر إخوان الأفاضل بعض التعليلات، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن المرأة لو وضعت مولودا ولم يخرج منها شيء، هذه صورة نادرة إخوان، لكن تقع. حتى ذكر بعضهم بأن هذا كثير عند نساء الأكراد قديما، هذا الزمن الماضي يتكلمون عن زماننا، في الزمن الماضي نساء الأكراد، الأكراد معروفون، صلاح الدين كردي، هذا أمر معروف إخوان، يقع منهم هذا. إذن هل تغتسل أو لا تغتسل؟ الراجح والعلم عند الله أن الغسل ما يجب عليها. لو فرضا امرأة وضعت مولودا ولم يخرج منها أي شيء، الراجح والله تعالى أعلم بأن الغسل لا يجب عليها. ما الدليل؟ عدم الدليل. هذه الأغسال لابد فيها من دليل. الشرع قال بأن الغسل يجب إذا أرادت المرأة تتطهر من الحيض أو النفاس. ما الدليل على إيجاب الغسل، إيجاب الغسل على مرأة ولم يخرج منها لا حيض ولا نفاس؟ واضح هذا إخواني الأفاضل؟ وهذا قول عند الشافعية، عند الشافعية يوجد هذا القول إخواني الأفاضل. إذن إذا وضعت المرأة وعلى فرض لم يخرج منها أي شيء، فنقول لا يجب عليها الاغتسال. ما الدليل؟ عدم الدليل، لأن الغسل ما يجب إلا إذا على المرأة إلا إذا رأت دم الحيض أو النفاس، ولم يخرج منها لا حيض ولا نفاس، إذن ما يجب عليها أن تغتسل، ما يجب عليها أن تغتسل، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وسننه التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. إخواني، سنشرح كلام المؤلف، توجد إضافات هذه سنتعرض لها في مجلس آخر، لكن الآن سنتكلم عن كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى. الغسل إخواني الأفاضل، ما واجباته؟ ما هي أركان الغسل؟ فرائض الغسل. النقطة الأولى قال المؤلف له ثلاثة فرائض. الفرض الأول إخوان الأفاضل النية. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم ينوي الغسل ما يصح من الغسل. واضح هذا إخواني؟ إذا لم ينوي الغسل لم يصح منه الغسل. طيب، نريد نسأل الله شيخ جارك. نعم، رجل كان على جنازة قبل صلاة الجمعة، فاغتسل غسل الجمعة وراح وصلى الجمعة ورجع، وبعد الصلاة ذكر ما اغتسل غسل الجنازة، شو يسوي؟ توضأ. هي غسل جنابة، هي استعن بصديق عادي، جاره ما سمعت؟ لا ما انتبه إلا بعد صلاة الجمعة، هو اغتسل غسل الجمعة، يعني كان على جنابة يوم الجمعة، مفروض إذا أراد السنة يغتسل غسلين، غسل الجمعة وغسل جنابة، صحيح؟ ذهب إلى صلاة الجمعة وفعل فعلا واحدا وهو غسل الجمعة، وبعد صلاة الجمعة ذكر أنه كان على جنابة وما اغتسل غسل الجنابة، شو يسوي؟ شيخ تفضل. أي غسل؟ ويعيد صلاة الجمعة؟ نعم،
ما يغتسل وخلاص يعني يصلي عادي يعني. واحد صلى بدون وضوء ما يعيد الصلاة؟ إذا هذا صلى بدون وضوء عبد الرحمن أحسنت. نعم إخوان يرجع ويعيد الغسل غسل جنابة وماذا؟ ويعيد صلاة الجمعة. واضح هذا إخواني؟ يصليها الظهر أربع ركعات. هي يصليها الظهر أربع ركعات طبعا يعني لأن ماذا؟ خلاص فاتت الصلاة، فاتت الصلاة. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي غسل جنابة. مثال ثاني، واحد جاء لصلاة الفجر ثم بعد الصلاة اكتشف بأنه لم يغتسل غسل جنابة، ماذا يفعل؟ يتوضأ يغتسل ويصلي ماذا؟ صلاة الفجر مرة أخرى. ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات وهو لم ينوي غسل الجنابة. واضح هذا الشيخ سفيان؟ واضح أكيد؟ تعيد لنا المسألة؟ تفضل أعدها. لا لا، المسألة بأن النية واجبة في غسل الجنابة. طيب أحسنت، جيد. الأخ قائد تعيدنا المسألة بدون ذكر المثال. من يعيد المسألة بدون ذكر المثال؟ تفضل. إيه؟ لا لا لا، عيد المسألة كلام المؤلف الآن، شرحنا كلام المؤلف. تفضل. لا لا، ليس هكذا. تفضل. طيب أحسنت. إذن كلام المؤلف أن الركن، أن النية ركن من أركان الاغتسال. الأسئلة بعدين بارك الله فيك، عندنا شرط. ها إيه، رفع عنا الإثم لكن ما يرفع عنا العمل. واحد نسى صلاة الظهر نقول خلاص لا تصلي الظهر، يرفع عنا الإثم بس ما يرفع عنا العمل. واضح هذا؟ هنا جيد، هذا تنبيه جيد إخوان. يرفع عنا الإثم لكن ما يرفع عنا العمل، العمل باقي في ذمته. واحد أخطأ فقتل شخص، الإثم مرفوع عنه لكن توابع هذا الأمر باقي في ذمته. واضح هذا إخواني؟ جيد. إذن كلام المؤلف أن النية ركن من أركان الغسل لا بد أن تأتي به، فالغسل الذي يكون بدون نية غسل جنابة ما يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، كإزالة الأثر، أثر دم الحيض وأثر دم النفاس، فإن الغسل المقصود منه التنظف والتطهر. فإذا كانت النجاسة على البدن ما صار تنظف ولا صار ماذا؟ ولا صار تطهر. ورد إخواني يعني في حديث بعض الأحاديث الصحيحة: تتتبعين أثر الدم، تتتبعين أثر الدم، هذا أمر للنساء. قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. إذن من أركان الاغتسال أن يصيب الماء جميع جسدك، أن يصيب الماء جميع جسدك، كل جسد الإنسان يصيبه الماء. ما الدليل على هذا؟ قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، الآن الشاهد، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن من أركان الغسل أن يصيب الماء جميع البدن، من أركان الغسل أن يصيب الماء جميع البدن، جميع جسم الإنسان، أن يصيب الماء جميع جسم الإنسان. واتفق الفقهاء على هذا، ونقل النووي الإجماع على ذلك، اتفق الفقهاء على أن من واجبات الغسل أن يصيب الماء جميع البدن، ونقل النووي الإجماع على هذا، ونقل النووي الإجماع على هذا. هذه مسألة واضحة أخ محمد؟ واضحة؟ تعيدها لنا. طيب، لو واحد اغتسل ونسي أن يغسل رجله وما تذكر لبعد ساعتين، لابد يعيد الغسل. أحسنت، واضح هذا أخواني الأفاضل. لو واحد اغتسل ونسي سبحان الله أن يغسل رأسه وما تذكر إلا بعد 3 ساعات، نقول ماذا تصنع؟ لابد أن تعيد الغسل، لأن من واجبات الغسل أن يعم الماء جميع البدن، أن يعم الماء جميع البدن. طيب دقيقة، جيد جيد، اشرح لك الآن ان شاء الله. بالنسبة لشعر الرأس، خاصة شعر المرأة غليظ، فيحتاج ان يصب عليه الماء جيدا حتى يصل الماء الى اصول الشعر، واضح هذا؟ ثم بعد ذلك اذا تأكدت ان الماء وصل الى اصول الشعر تصب الماء على ماذا؟ على سائر الجسد، واضح؟ طيب، عندنا الآن مسألة عويصة نوعا ما. رجل على جنابة، أبو علي، وجد حوض سباحة، نوى ورمى نفسه في الحوض وخرج، مغتسل؟ هي والمضمضة والاستنشاق، الدليل؟ جيد، حد يخالف الرأي؟ وين حديث ميمون الله يحفظك؟ هذا نفس الحديث هذا والحديث الآخر؟ جاي أها تفضل، وين دليلك؟ الشيخ لا، ما أظني ما ينفع، ما أظني هاي ليس لها مكان في ميزان العلم الله يحفظك. هلا ودي لي اذا كان بالظن مش مصيبه اخوان، هلا بس هذا باب التنبيه يعني. لا لا، الدليل ايه وحديث، عفى الله عنك، المؤلف ما ذكر دعاء دخول الخلاء، اذا خلاص يعني ما في دعاء دخول الخلاء، هي ما يصلح هذا، دائما ننبه عليه في كل درس، الدليل ايه وحديث، قال فلان وقال علان، هذه ليست ادله. الشيخ بس لو كان واحد على جنابه ورمى نفسه في حوض خلاص، إذا كان ناوي، طبعا إذا كان ناوي ها يجزئ الشيخ؟ نعم يجزئ إخوان، نعم يجزئ. هذا ما الدليل؟ حديث أم سلمة الآن الذي مر علينا، حديث أم سلمة الذي مر علينا، وسيأتينا حديث آخر إخواني، وسيأتينا حديث آخر، لكن الدليل حديث أم سلمة، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تمضمضي والسنشقي وغير ذلك، ما ذكر لها هذا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. رجل إخواني أصابته جنابة، ذهب في البحر وخرج، عبد الرحمن يجزئ؟ ها سافرت، رجل على جنابة ذهب إلى البحر وخرج، بسم الله، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. تفضل. نعم نعم، إذا كان ناوي طبعا إخواني، ما يحتاج تذكر شرط النية، لأن نتكلم عن الغسل، والغسل إذا كان على وجه يعني الغسل المجزئ لابد فيه بالنية. يجزئ؟ جيد، أحسنت. طيب، قال المؤلف وسننه التسمية. الآن سيدخل في طريقة الغسل التفصيلية، هل يستحب قبل الاغتسال أن نسمي؟ من يعرف يرفع يده. فضل، لا يستحب، دليلك؟ بس لو قال قائل غسل الجنابة مجزئ عن الوضوء، فإذا دخل الأصغر في الأكبر خلاص نسن. تفضل عبد الرحمن. يعني لا، أول شيء أجبني ثم أذكر دليلك. يسن دليلك فهو أبتر. طيب قبل الأذان أسمي؟ قبل أسمي؟ قبل السواك أسمي؟ والحديث ضعيف أصلا، هذا الحديث ما يصح. هنا وعلي أحسنت أحسنت، إذا بدأ بالوضوء يسمي، أما إذا انغمس في الماء فلا يسمي. واضح إخواني؟ إذا بدأ بالوضوء يسمي، على يعني قول أهل العلم بأن التسمية مستحبة فيسمي، لأن الوضوء وضوء كامل إخوان الأفاضل. لكن إذا انغمس في الماء لم يأتي دليل على استحباب التسمية، وهذا هو ترجيح بعض الشافعية عليهم رحمة الله. من الشافعية من يرون بأن التسمية إذا انغمس في الماء غير مستحبة، التسمية إذا انغمس في الماء غير مستحبة. واضحة المسألة يا جماعة؟ شيخ واضحة؟ طيب قال والوضوء قبله ثبت هذا أخوان الأفاضل في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتينا بتفصيل في الدرس القادم، سيأتينا بتفصيل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى وإمرار اليد على الجسد، يسميها أهل العلم الدلك إخوان الأفاضل، دلك فرك الأعضاء ودلك الأعضاء. هل الدلك سنة أم واجب في الغسل؟ هل الدلك سنة أم واجب في الغسل؟ نقول الدلك سنة وليس بواجب، فلو انغمس الإنسان في الماء وخرج لا يجب عليه أي شيء. ما الدليل؟ حديث أم سلمة الماضي، وأيضا إخوان الأفاضل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. مجرد يمس البشرة ما يحتاج إلى دلك. واضح هذا إخواني؟ والحديث فصل في المسألة: فليمسه بشرته. واضح وجه الاستدلال الشيخ؟ أكيد. إيه بس عرفت من وين استنبطنا؟ بعيد ما يضر. في حديث أبي ذر أنه كان جنبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام عن الماء، فقال له: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يعني بس الماء يصيب بشرتك جميع البدن تكون ماذا؟ مغتسلا، تكون مغتسلا. واضح هذا الأخ الكريم؟ واضح أكيد. لا ما ينفع، إذا ما كنت فاهم قل لي. فاهم أكيد شيخ؟ طيب واضح أنت؟ واضح. طيب ثم ذكر المؤلف إخوان الأفاضل موضوع الموالاة. ذكرنا في الدروس الماضية ما معنى الموالاة. إذا كان الفاصل يسيرا لا حرج. ما الدليل على هذا في الغسل؟ تفضل. الغسل الله يحفظك قبل شيء، ليس الوضوء في الغسل. ها؟ لا لا، الغسل أكبر. أحسنت. ثبت في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قليلا غسل الرجلين، فتنحى ثم غسل رجليه، يعني الفاصل كمالا قصير جدا، فهذا ما يضر. لكن إخواني لو واحد غسل نصف بدنه ثم توقف نصف ساعة فهذا ما يسمى غسل أصلا إخواني، هذا ما يسمى غسل. فلا بد أن يعيد الغسل كاملا، لا بد عليه أن يعيد الغسل كاملا. واضح الشيخ؟ في الغسل إذا كان الفاصل قليل لا حرج، طال الفاصل وانقطع الاغتسال لابد أن يعيد الغسل ماذا؟ كاملا من أول. لابد أن يعيد الغسل كاملا من أول. نفترض إخواني رجل كان يغتسل ثم سبحان الله سمع صوت أحد الأبناء وقع له مكروه وكذا، هذه مسائل تقع إخوان، فقطع الاغتسال مدة ساعة مثلا، يعيد ماذا؟ من الأول، يعيد من الأول. طيب، قال وتقديم اليمنى على اليسرى، يقدم الشق الأيمن على الأيسر. قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وهو أحد أئمة التحقيق إخواني، يعني إذا قال ابن رجب قول فعض عليه بالنواجذ، لأنه صاحب اطلاع كبير جدا ومن جمع بين علم الفقه وعلم الحديث وعلم القواعد الفقهية، حتى أنه لما ألف كتابه القواعد الفقهية مطبوع في كم مجلد إخواني؟ أربع مجلدات، ألفه في أيام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن رجب الحنبلي وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن فليس فيه حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره. إذن إخواني نص خاص في المسألة ما يوجد، وإنما هي أفهام، والراجح والله أعلم بأنك تصب الماء على سائر الجسد، أما البدء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر فلم يأتي فيه حديث صحيح أو حديث صريح ينص على هذا. طيب قد يقول قائل ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها، معنى الحديث، كانت تحثو على رأسها الماء، قالت فنصيب أو نغسل الشق، نغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر من الرأس إخواني، من الرأس وليس البدن، من الرأس وليس البدن، بدليل تبويب البخاري إخواني، بوب عليه أظن هكذا إخواني، ظن ما دونت الباب بدقة، باب البداءة باليمين في غسل الرأس. إذن إخوان يظهر لي هذا والله أعلم بأن ما يذكر بأنك تبدأ بجانب البدن الأيمن ثم جانب البدن الأيسر لم يأتي في دليل صريح وخاص، بل الذي ورد يصيب الماء على سائر الجسد، يصيب الماء على سائر الجسد. هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا والله تعالى أعلم. إخواني باقي المسائل المتعلقة بالغسل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فلذلك سل عن الدرس هذا والأشياء الأخرى أجلوها للدرس القادم يوم الأحد، طبعا الدرس القادم يوم الأحد. تفضل. غسلين لازم، الله يحفظك، لازم غسلين، إذا أردت السنة غسلين، لا ما يسقط الله يحفظك، لأن غسل الجمعة مطلوب لذاته وغسل الجنابة مطلوب لذاته، فإذا كان العمل الشرعي الأول والثاني كلاهما مطلوبان، هذه قاعدة انتبهوا لها أخوان، إذا كانت العبادة مطلوبة وهناك عبادة أخرى مطلوبة ما يصح الجمع، أما إذا كان المقصود إيقاع العمل دون النظر إلى ذات العمل يمكن الجمع. مثال سنة الفجر كم ركعة؟ صلاة الفجر كم ركعة؟ قال لك واحد بصلي السنة والفرض عن بعض، يصح؟ ليش؟ سنة الفجر مطلوبة لذاتها وصلاة الفجر مطلوبة لذاتها. طيب خذ مسألة أخرى، تحية المسجد، لو صليت سنة الفجر تحية المسجد يصح؟ لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي أي ركعتين، فليست تحية المسجد مطلوبة لذاتها. مثال ثالث طواف الوداع، لو واحد قال لك يا أخي بأخر طواف الإفاضة سعود، بأخر طواف الإفاضة وأجعله مع طواف الوداع يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن طواف الوداع غير مقصود بذاته، أي طواف يكون في آخر حجك، حتى تسافر. واضح هذا أخواني؟ وهناك كتاب قيم أخواني بعنوان التداخل في الأحكام الفقهية مجلدين، يعني بحث هذه المسائل بتوسع كبير جدا، وفيه فائدة ونفع. وفيه ماذا؟ فائدة ونفع. تفضل. يظهر نعم يعيد غسل الجمعة هنا. طبعا يعيد غسل الجمعة الاستحباب، لأن غسل الجمعة الراجح والله أعلم أنه ليس بواجب، سيأتينا هذا في الدرس القادم. تفضل برشيد. أحسنت، لكن لو نظرنا في أحاديث الغسل في الدرس القادم ستجد بأن أمهات المؤمنين وصفوا الغسل فلم يذكر البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر. ذكرت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يديه دلكا شديدا، ولا تذكر أنه بدأ بالجانب الأيمن أو الأيسر. واضح هذا؟ فهذا هو. بل ذكروا أفاض الماء على سائر جسده. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من يحضر دورة الخطاب أخواني في الدائرة؟ دائرة الشؤون الإسلامية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. جيد. يعني أوصيت غدا الختام. يعني قدر لو الأخوة قدر الله والأخوة حضروا لاستفادوا إن شاء الله، لاستفادوا بإذن الله. استفدتم؟ ها برشيد خطيب إن شاء الله غدا هنا. لا تحتقروا أنفسكم أخواني. الإنسان يطلب العلم ويفتح عليه بإذن الله عز وجل، يطلب العلم ويفتح عليه إن شاء الله. إذا لازم طريق الصواب وطريق الخير يفتح عليه بإذن الله عز وجل. في بعض الأسئلة أخواني أظن بأن قد تسأل في مجالس خاصة أنفع، في مجالس خاصة أنفع. سيأتي معنا مثل سأل السؤال سيأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله عن النجاسات، سيأتينا هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.